وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته وكرمه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا تفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله لقد من الله علينا حين اختارنا لدينه واختارنا لدينه حين اختارنا لحمل هذه الأمانة واختار لنا هذه الأمانة منهج رب العباد وضعه وهو أعلم بخلقه من خلقه إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فرب العباد الذي لا تخفى عليه من عباده الخافية والذي تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليضع منهج الحياة لعباده وكيف لا وهو ربهم والرب مرب وإن لم يكن الرب أحرص على خلقه فمن الأب منا حمل ولده خفة وضعه شهوة ومع ذلك يحرص عليه فكيف برب خلقه بيده وبث فيه أو نفخ فيه من روحه وصنعه على عينه. كيف يتصور عاقل أن الرب خلق الإنسان ثم تركه هملا؟ تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. إذا يقول تعالى الرحمن علم القرآن، وقال علم القرآن وبها بدأ، فوضع للإنسان منهجه قبل خلقه، أقول قبل خلقه. فهذا القرآن الكريم كتبه الله تعالى في لوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الإنسان بخمسين ألف سنة، ليوجد الإنسان بعد هذا على وفق هذا المنهج. ولذا وضع لنا فيه قواعد، وبدأ من أول لحظة نزل فيها الوحي يوجهنا لهذا الكتاب. أقول يوجهنا لهذا الكتاب، فبعد أن قال في أول آية اقرأ، والنبي يردد ما أنا بقارئ، القراءة المعروفة عندنا القراءة في كتاب، فعلمه ربه أن هذه القراءة غير الأولى، قراءة في كون الله المنظور، ليرى من خلاله عظمة العلي القدير، ليرى من خلاله أسرار الله في خلقه وعلوم الله في كونه الكافية برقيه ورقي البشرية بحوله. ثم يأتي الأمر الثاني بتوجيهه لكتاب ربه، اقرأ مرة أخرى، وهذه أخطر قراءة، أقول أخطر قراءة، فيها يقول تعالى اقرأ ثم يعقب يقول وربك الأكرم. اقرأ وربك المربي، إن لم يكن المربي موجه الذي يوجهنا لأعظم ما نقرأ وأجل ما نقرأ وأعظم ما نتمنى وما نشتهي، قال اقرأ ثم قال وربك، ولم يقل باسم آخر غير ربك الربوبية، لأنه المربي الموجه العليم بأحوال الإنسان، العليم بما يصلح الإنسان ظاهرا وباطنا، ليس في نفسه بل حتى في الخلق من حوله، فقد بث الله أسراره في كل خلقه، ولا طاقة للإنسان على معرفة أسرار كل خلقه، لكن العليم بالخلق أنزل له هذا المنهج، وقال عنه تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان عليما، إنه كان غفورا رحيما، إنه كان غفورا رحيما، ليدفعنا دفعا من هذا الاتجاه. ثم يعقد بصفة واحدة من صفاته يقول وربك الأكرم، ولم يقل حتى كذا، والأكرم صفة تفضيل وجاءت معرفة، ففي كل جيل كرماء يتميز منهم واحد يسمى أكرم الجيل. فلو جمعنا كل أكرم في كل جيل فأين كل هؤلاء من كرم الأكرم؟ كرم الخلق في كرم الخالق كقطرة في بحر لا ساحل له، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. وهنا يقول وربك الأكرم ليفتح لنا أعظم أبواب كرمه وأعظم أبواب عطائه وأعظم أبواب فضله. وراء هذا الأمر اقرأ وربك الأكرم، كيف يقرأ النبي وهو أمي كتاب؟ كما قرأ الكون المنظور بعينيه وقلبه وجوارحه سيقرأ في كتاب ربه بسمعه. فالذي لا يحسن القراءة يحسن السمع. أمر الله نبيه أن يقرأ القرآن، وهذا التوجيه من القرآن الكريم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقدر. كيف يقرأه الأمي والأمة جلها كان أميا؟ يقرأه بسماعه بحفظه بتلاوته القرآن ربه من صدره. هذا معنى كتاب تلك. المسلم لا يعجز ولا يعدم حيلة، إن كان غير قادر على القراءة حتى تعلمها قادر على السماع والحفظ، قادر على استخدام كل ملكاته. والصحابة فعلوا هذا، رغم أميتهم ما منهم واحد إلا قرأ القرآن وحفظ القرآن وختم القرآن، بل وصلوا إلى مراحل حيرت الإنسان. كان رجل منهم يختمه في ليلة، هذا أحد الصحابة، كنت ذات ليلة مع الصاحي الديك الذي يؤذن في ثلث الليل أول، فقلت لن أسبق الليلة على الفجر، لن يسبقني أحد على الفجر إسماعيل حتى أكون أول مصلين. فتوضأت وانطلقت، فوجدت عثمان بن عفان قد سقطني وقد قام بجواري واستفتح في سورة الفاتحة والبقرة، فوالله ظل الليل كله يشدو القرآن كله حتى ختم الناس والفجر الصادق كذب، ما ركع. لما عاش القرآن وعاين معانيه شغله حتى عن نفسه، عن ركوعه، عن سجوده، عن قنوته، عن دعواته، الليلة كلها في ركعة واحدة. بل يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث المسلم: أنكحني أبي وكان شاب في الثانية عشر من عمره، أنكحني أبي بنسيبة من قريش. كم كان عمره؟ عشر سنوات. في عرفنا أطفال، أطفال في الدراسة الابتدائية. يقول: أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرشي. متى تعلم هذا؟ وأين تعلم؟ طفل في الثانية عشر من عمره، في بغة بلوغه. يقول: فقمت بها ليلة تعرشي، فوالله ما أن استفتحت في كتاب ربي إلا لم أشعر بنفسي وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كذب يؤذن. ليلة العمر، ليلة الدخلة، ليلة يتهيأ لها كل الخلق. ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، يقوم بعروسه بالقرآن كله. قال: حتى أذن الفجر فصلي الصبح وجاءنا أبي فسلم ثم وجه حديثه لعروسه. قال: ما شأن عبد الله؟ يسأل عن حاله، طفل عشر سنوات. العجيب ليس عبد الله بن عمرو، قام عايش القرآن، الفتاة الصغيرة عشر سنوات كيف قامت خلفه؟ ما تململت في ليلة عرسها، ما تعلمت، ما صفقت، ما نذرت حظها، قامت كما قام وخشعت كما خشع. وهذا الأمر لا تأتى إلا بعد اعتياد وإلف. متى تعلمت أن تقوم الليلة كلها بالقرآن كله؟ عشر سنوات. حتى ندرك أن هذا الأمر ألفه الصحابة أطفال، لا أقول رجال، ألفوه أطفال، فكيف يتصرف بذلك؟ قال: وجه أبي الحديث لأبن العروس، قال: ما شأن عبد الله؟ ما جاوب الفتاة؟ شكت والولت. قالت: نعم العبد لربه، تمدح فعله وتشكر طاعته، نعم العبد لربه. لكن عمرو ليس عن هذا يسأل، عن حاله معها. فقالت على استحياء: لكنه لم يفتش لنا كنفه، ما رفع حماري ولا رأى وجهي. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. لا عبد اللسان، لكن عبد اللسان قال لي كلام موجع كالعبد. قال: أنكحتك بنسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها، لأشكرنك أبدا. ندرك هذا المعنى يا إخواني، من عاش القرآن عرف حقيقته. جاء الوحي: اقرأ وربك المكرم. حتى نزل بعيدا، ما القراءة؟ ما الذي نقرأ؟ اقرأ وربك الأكرم. ورب العباد وعد بالإقراء ولن يخلف الله وعده. قال: إن علينا جمعه وقرآنه. قرآنه هنا مصدر على وزن بمعنى قراءته، أي علينا إقراءه للناس. وهذا ما نراه العجمي والعربي والكل سواء. مررت في بلاد كثيرة من الدنيا ما وجدت ناطقي لغة إلا فيه المسلمون وفيهم الفضل والكريم، يحفظونها عن ظهر قلب ولا يعرفون العربي حرفا واحدا. من أقرأهم؟ من علمهم؟ هذا وعد الله لخلقه ولأهل طاعته، وسيستمر إلى قيام الساعة. ندرك هذا المعنى: اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، علم بالقلم جمعت مجموعتين من العلم، وثالثة حسنة في قوله: علم الإنسان من العلم. فاقرأ هنا دفعتنا لثلاث مجموعات. أول هذه المجموعات علوم الكون التي تحدث عنها الآية الأولى: اقرأ باسم ربك الأكرم. لكن القرآن لما تحدث عن الكون كما قال سلفنا: حتى جعل الكون قرآنا مسطورا. إذا قالوا تعبير عجيب، قال القرآن كون مسطور، والكون قرآن مسطور. القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور. ربط القرآن ربط عجيب جدا بين الكون وبين الآيات التي تعنيه. كم من آيات دفعتنا دفعا للنظر لمخلوقات بعينها وحددت وجهة التفكير فيها، بل وجهنا الله لأقرب شيء إلينا، الأم البسيط، الأعراب البسيط، اللي في البادية البسيط، اللي في القرية البسيط، يوجه لأقرب شيء إليه. أهل البادية لا يكاد يرى بين يديه إلا جمله والجبل الذي أمامه والسماء التي فوقها والأرض من تحت، لا غيرها. يوجهه مثلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فيحدثه عن خلقها، وإلى السماء كيف رفعت فيدعوه للنظر في رفعها، وإلى الأرض كيف سطحت فيدعوه للنظر في كيفية سطحها، وإلى الجبال كيف نصبت فيدعوه للنظر والبحث في كيفية نصبها. معاني محددة موجهة ليحملنا إليها حملا. الذي يعيش في الحضر أي ذلك عنده يدعوه لأبسط شيء، لطعامه وشرابه. لا يحلو أحد من الطعام الشرق فقل فلنظر الإنسان للطعام، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة مؤبة متاعا لكم أنعامكم. وهكذا القرآن يوجه ويبحث يدفع الإنسان دفعا للنظر في كل مخلوقاته، بل أقول ما هو بشيء دقائق الخلق التي لا يمكن للإنسان أن يصل إليها وحده بسهولة القرآن يدفعنا إليها دفعا. على سبيل المثال أقول على سبيل المثال حصل القرآن مليء، لما أقول تعالى في نص القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا إلا الذين تدعون من دون الله كل قول الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتحدى الخلق بخلق الذباب، هل بوسع البشرية أن تخلق ذبابة واحدة؟ التحدي قائم من القرن العشرين لحد 20 ما وسع البشرية وطاقة البشرية ذبابة؟ كم في الخلق من ذباب؟ كم في الأرض من ذباب؟ مليارات. تحدينا واحد بل زاد التحدي، فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. يعني الإنسان رغم قوته تغلبه الذبابة؟ إي والله ما تحدنا أبدا. يقف علينا يقول سأخذ الذبابة وأخذ ما أخذت. أقول هذا لجهلك، رب العباد يحدث أن يتحدى بأمر يعلم أن أحدا يستطيع أن يخترق هذا التحدي. لما يقول وإن يسلبهم ذباب شيء لو اعتدى على طعامه هل تستطيع تخليصه؟ العلماء حاولوا لماذا خص هذا الأمر من الذباب؟ بحثوا ذبله فوجدوا الذبابة على غير الخلق. الخلق لها أمعاء وذاق الأمعاء بدأت تفرز أصوات تهضم أي طعام، الذبابة ليس لها معية. وجعل الله البدد خارج جسمها انحطت على السكر أو غيره في جزء من ألف جزء من السادة تكون قد أبرزت كل أصواتها وحولت أي طعام لطعام جديد سائل لتستطيع امتصاصه. لو اجتمع أهل الأرض جميعا لربيه لأصله يستحيل سائل يدفعنا القرآن وليه دفع. لما قلت تعالى في وصف أعمال الكفار أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه. يحدثنا عن ظهر في البحر ينقلها لنا سيد الخلق الذي ما ركب عبره البحر صلى الله عليه وسلم. يحدث موقف طريف لأحد البحار الكبار في البحر. هذه الآية لما قرأها حار عقله وأخذ يبحث عنها لنفسه، كلما وجد موج يعني شديد وسحاب أخرج يده وراءه. يقول كيف يقول محمد هذا وهذا غير موجود؟ حتى أذن الله له وهو الذي يحكي القصة، يقول أذن الله لي أن أكون يوما في بطن المحيط ومع عمقه الشديد وإذا بريح تعصف على عكس تيار البحر. قلت له مشهد لم أكن أتخيله، سطح البحر يسير في موج عكس موج البحر مع سرعة وإذا بالسحاب فوقه كأنه البحر بعينه مع سرعة الريح التي تسير عكس اتجاه السحاب أخذ جزء من السحاب في عكس اتجاه السحاب فرأى هذا المشهد موج فوق موج معكوس وسحاب عكس سحاب. قال فأخرجت يدي للقرار قلت من أعلم محمد بهذه الظاهرة التي يستحيل أن يراها إنسان إلا النادر؟ ومحمد بارك البحر أمر قال فأيقنت أن هذا يستحيل أن يأتي إلا من عند العليم القدير. هذه معاني إخواني خطيرة جدا، أنا أقدمها بأمثلة فقط، وإلا فالقرآن الكريم مليء مليء بهذه الظواهر التي يدفعنا إلى الله. ألا فاسد لنا خروجنا من التراب والقيامة؟ فقد يخرجون من الأجلاس كأنهم جراد منتشر. العامة يقرؤون الآية فيتخيل أنهم يطير كمطر الجراد، ليس هذا المقصود بالآية أبدا. السلف لما وجدوا هذا التشريع بحثوا في حياة الجراد، وأي المراحل هذه التي أرادها رب العباد وشبه بها خروج الناس يمتين ويصف لحظة الخروج؟ يخرجون من الأجداث. ما علاقة التراب بالخروج من التراب؟ بالخروج من التراب يوم القيامة بحث الزهلوا أن الجراد له ظواهر عجيبة جدا، يسير بأسرار. السلب الواحد قد يصل طوله من 20 كيلو إلى 80 كيلو تمر. كيف تجمع هذا السلب؟ زهد السلم أثناء طوراني يبحث عن محاضر لها أوصف بعينها لا يقبل غيره، فإن وجد قطعة من الأرض تكون رملية ناعمة ما ينفعش تحصل، تكون محاطة بجبال بحيث لا تحرك الريح الرمال، ولدرجة حرارة معينة لا تقل ولا تزيد صالحة للطقس، إن وجد التضاريس ونوع الرمال ودرجة الحرارة وسرعة الرياح يقيس كلها، فإن وجد البيئة المناسبة لحضانة البيض صدر الأمر من كل الأناسية في السر تتجمع كذلك فتبيض كلها في لحظة واحدة وتدخل بيضها وتلحق بسلمها. فإن حانت ساعة الفقس من يمر بذلك؟ من يراهم الخلق؟ إن حالت ساعة الفقس وقعت الظاهرة، تجد الرمال تنتفض لأن الأرض كلها تحت الأرض ويبقى كل في وقت واحد، فتجد الأرض تنتفض والتراب ينتفض وملايين الخلق من تحت تخرج. هذه لحظة خروج البشرية المكلفة يوم يخرجون من الأجداث، لحظة خروج في التراب كأنهم جراد منتشر مهطئين جدا. أمثلة عجيبة جدا أهل الجنة إليها وظواهر دقيقة جدا في الخلق، لولا توجيه الله لنا ما التفتنا إليه ولا عرفنا. القرآن مليء، أنا ضربت 3 أمثلة فقط لكن القرآن مليء. هذا جانب. إذا أول مجموعات العلوم التي وجهتنا إليها اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، النظر في دقائق خلق الله من خلال كتاب الله، ودي خرجت علينا ليس مجموعة بل مجموعات الوقت ليس مجموعة ثانية. بلوغ جاءنا به القرآن الكريم لم يكن للبشرية فيها علم قبل، منها على سبيل المثال علم القراءة، بل غير من العلوم دقائق علوم البلاغة، دقائق علوم البيان، دقائق علوم النحو، دقائق علوم الصرف. أقول دقائق، العرب يعرف هذه العلوم، لكن دقائق هذه العلوم التي يعرفونها ولغتهم جاء بها القرآن الكريم. والله يا إخواني يعني مما حيرني أنا الشخصي، كنت مع شيخ الله يرحمه الشافعي ندرس ونعرف الآيات، فجلسنا نتدبر في الحرف في آية 3 أيام في لام لا تجدن أشد الناس عذابا إلا. لماذا جاء ربنا باللام هنا واللام في جواب قسم؟ تفيد معنى دقيق جدا، نقل الزمان من الحال الاستقبال. أي والله لا تجدن أشد الناس عذابا اليوم. الغالب عند العرب استخدام اللام في جواب القسم لنقل الزمن من الحال الاستخدام. طب لو جاء يهودي خبيث وقال انا الان يهودي واشد الناس عداوه، أنا الآن أسلمت ولم أعد عدو. تكذب بذلك؟ الشيخ عدت برأسي الفكرة وأخذ نبحث، هل اللام عند الأمر استخدام آخر جاء به القرآن الكريم تجاوب القسم؟ أخذنا نبحث ثلاثة أيام على الأقل في اليوم من 6-7 ساعات حتى من الله علينا وجدنا باستعمال دقيق جدا، لكن عند بعض بتقول العرب لنقل في اللام في جواب القسم لنقل الزمان من الاستقبال للحال. عز من العرب وقليل من العرب ما يعرف هذا العرب، بل نقول ما هو بشد العرب بطول ولكل ضمن اللسان. لا أعني باللسان أن له لغة مستقلة، لكن ألفاظ العربية قد يستخدمها بمعنى اصطلاح لقبيلته فيصبح هذا المعنى عند هذه القبيلة تعرف غيره، وهذا كثير عند العرب. أقول كثير عند العرب وليس بقليل، كلمة بطن يستخدمها بمعنى وبطن آخر يستخدمها بمعنى آخر والكلمة واحد. لم يوجد في تاريخ العرب أحد استطاع أن يجمع استخدامات العرب بكل الألفاظ العربية، ولا أقوى على هذا أحد. والقرآن جاء بلسان العرب ليخاطب العرب، وكل بطون العرب بأي لسان جاء الكلمات التي اتفق عليها لا مشكلة فيها، الكلمات التي اختلفوا في استعمالها كيف أجمعهم؟ شيء عجيب عجيب يحيط عليه. يأتي باللفظة التي لها أكثر استخدام عن العرب باستخدام هذا البطن وباستخدام هذا البطن، بحيث يعلم هذا البطن ما عند الثاني ويعلم الآخر ما عند الأول. على سبيل المثال الحصر كلمة عتي، أقول على سبيل المثال الحصر تنطق عند العرب بالكسر والرفع عتي وعتي، جاءت في سورة واحدة وفي موضعين كل موضع بلسان بطن. يقول النبي الله زكريا وقد بلغت من الكبر عتي، وتنطق عتي وعتي في الموضع هذا. في نهاية السورة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي وأيضا تنطق وعتي قراءة. هل عتي الأولى هي عن الثانية؟ أبدا. من أين كيف تبع المعنى؟ والله واحد. جاء اللفظ الأول باستخدام هذيل، وجاء اللفظ الثاني باستخدام قريش. قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان. ثم لا ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي، عن أول من يؤخذ من الناس يوم القيامة العتي ويلقى به في نار جهنم، بل لدوا في عتور. وزيد تقول فلان عتي إذا بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعضه. هذا استخدام هذا. لو أن القرآن نزل بلغة قريش وحدها لاختل المعنى. نبي الله زكريا يقول وقد بلغت من كبر عتي، يعني إن أنا وصلت لحد الطغيان والعدوان يصدر هذا عن النبي؟ أبدا أبدا. فجاء السياق في الموضع الأول بلسان هذيل وقد بلغت من الكبر عتي أن تساقط لحمي والتصق جلدي بعضه، وجاء اللفظ الثاني بلغة قريش ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. لو أجرينا الكلمتين بلسان قريش اختلت واحد، ولو أجرينا الكلمتين بلسان هذيل اختلت واحد. على يسكر هذيل يبقى المعنى الثاني كل كبر سن سيكون هذيل، لكن جاء السياق بهذه الطريقة فعلمت قريش ما عند هذيل وعلمت هذيل ما عند قريش، ولأول مرة اجتمعت كلمة العرب على لسان واحد. كلمة خير لها 15 استعمال عند العرب، جاء القرآن بكل استعمالات العرب حتى علم كل عربي ما عند كل العرب، مش فقط واحد، كل الذكور. ولأول مرة في تاريخ العرب يجتمع العرب على لسان كان كلام رب الأنام.
أليس هذا من الذنوب التي استحدثها القرآن الكريم ونجاته من الشريف من السبب وغيره؟ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عدد من العلوم التي أضافها القرآن البشرية 104 علم. 104 علم جاء بها القرآن الكريم لم يكن له وجود قبل ذلك. وهذه إضافة في قوله تعالى علم بالقلم. إذ علم بالقلم حوث مجموعتين، المجموعة الأولى نجأت في دقائق علم الخلق علم الخلق والكون الكيمياء والأحياء والحشرات والنباتات وغيرها، والمجموعة الثانية العلوم التي أضافها القرآن الكريم للبشرية ولم يكن لها بها سبق. ثم بقيت الثالثة نجعلها في الثانية، أكتفي بهذا وتبر ما جمعنا من قبل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا حق الله وشمه وصفيه ومخاته قليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم. أما بعد، إخواني في الله وحبيبنا الله، ختم الله الآية بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه أخطر ما في علوم. ساق الله لنا علوم هي في حقنا غير، بل بتعبير آخر ساق لنا علوم هي من علومه التي اختص بها تعالى والتي لا سبيل للبشرية مجتمعة إليها لا من قريب ولا بعيد. علمنا إياها لحاجتنا إليها، ومهما على كعبنا في البحث والدراسة لن نصل لشيء منه. أقول لن نصل شيء منه، وليس علم بل علوم، وعدها من أعظم منها على خلقه وعلى سيد خلقه، فقال تعالى سيد خلقه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم ذا الباب. ثم عدها منها على البشرية فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. على سبيل المثال للحصر، تاريخ البشرية درسنا كل ذلك. من أين يبدأ التاريخ عند الإنسان؟ من عصر الكتاب. طب وما قبل عصر الكتاب؟ يغالق أنواع التاريخ لما لم يجدوا سبيل لأي معلومة عن عصر ما قبل الكتاب قال عصر ما قبل التاريخ، هذا خبل وخبل. عصر ما قبل الكتابة لا يكون التاريخ أم هم التاريخ؟ ولذلك الذي خرجناها في التاريخ. من أين يبدأ التاريخ؟ من بدء الخلق. رب العباد خص علم بدء الخلق بأنه علم، علم من علوم بداية. كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ خلق الإنسان؟ كيف بدأ خلق الجان؟ كيف بدأ خلق السماء؟ كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق الدار؟ كيف بدأ خلق النباتات؟ كيف بدأ كل الخلق؟ هل هناك أحد من الخلق حضر مع الرب حين خلق الخلق أو شهد شيئا من هذا حتى يعطينا علما من هذا الذي رأى؟ هل استعان الله بأحد على الخلق حتى يحكي لنا ما رأى حين استعان الله به؟ رب العباد نفى هذا كله، فقال تعالى عن جميع الخلق الإنس والجن والملائكة قال ما أشهدتهم كلهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى كل من يدعي علم ببداية الخلق سماه مضل، مش ضال، ضال ومضل لأنه مفترع البشر. من أين جاء بالعلم؟ لا مكتوب ولا مقروء ولا مشهود، من أين جاء ذلك؟ قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. لما يطلع أحد يجرم الغيب ويقول لك النظرية النشور التقاء كيف بدأ الخلق؟ ويطلع لك بتأليف وسموه نظرية، ولكن الإنسان كان أصلا خلية، خلية واحدة وبعدين تطورت بقت خليتين وبعدين بقى سمكة. سمك، بعدين بقى حجم الرمائي بالضعف، بعدين بقى الحس، بعدين بقى ايه، بعدين تحول انسان. الكلام ده يا اخوانا الله يرحمه شيخ مصطفى المنصوري، يعني لما في السبعينات لما خرج المنصوري ده بيقول مش انا ان مولانا ايه رايك في المنصوري ده، قال لي يا اخوانا واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هو قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا، احنا بشر ولا بشر؟ كلكم يا ادم ادم طبعا. هذه خلاصه القدر اخوانا. اذا ندرك هذا المعنى الخطير، من يتحدث عن بدء الخلق؟ رب المد يتحدانا يقول اولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. ثم يتحدى يقول امن يبدا الخلق ثم يعيده أإله مع الله، امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل هل تقرانكم كنتم صادقين. بل يتحدث المتاخر يقول قل هل من شركائكم قل مطوى الارض من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون. فعد كل حديث عن بدء الخلق بغير حديث الله عنه عده افك كذا فانا تؤفكون. اذا ندرك هذا المعنى كيف بدا الخلق، هذا علم تاريخ ما قبل عصر الكتابه، من سطر ما سطر احد رب العباد الواحد الاحد العلم هذا الذي صار كل هذا بالنسبه لنا غير قصه عليه قصص النور قصص العاد ثمود مدين كل هذا القصص وقع قبل عصر الكتاب. لما حكاه الكريم ختم قصه نوح بايه قال تلك القصه من الها ليائها من انباء الغيب نوحها ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. اذا عصر ما قبل الكتاب كله لا يعلم علمه الا الله. ساق لنا فيه علوم انا لا اود ان افصل الوقت انتهى، بل لا اقول حتى عصر بعد الكتابه جاء القران سنتحدث عنه بعد الجمعه قليلا ليفصل لنا ما جهلناه فيه وما بدل فيه وما غير فيه وما كتم فيه وما غاب فيه. اقول معاني خطره جدا، بل عصر الحاضر وحياتنا دقائق خلقنا ما في صدور خلق من يعلمها، القوى التي في صدري من يعلمها، أإله مع الله؟ قلبه روحه نفسه باله عاطفته فطرته هواه، سبع قوى في صدري ما علم الإنسان بها للآن لا علم. مستقبل البشرية إلى أبد الأبد من لحظة موتك إلى أبد الأبد ما الذي يحدث؟ جاء تفصيلا وغيره، وكل هذه علوم غيب من علوم الله من بها علينا لندرك أين نحن وإلى أين نسير. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يعلمني ويرحمنا ونفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشرح صدورنا لوحي واشرح صدورنا لوحيك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي يبلغ قصدك، اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لنا كربا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله لم يفعل الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروا الله يغفر لكم، واكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.